الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا سابقا إن مورد البحث في القاعدة العقلية القائلة بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، مورد البحث بالنسبة إلى مدركات العقل النظري هو عبارة عن أن العقل لو أدرك مصلحة أو مفسدة في فعل، فحينئذ هذا المورد إدراك المصلحة أو المفسدة في فعل هو الذي نريد أن نبحث عنه في هذه القاعدة. هل هذا الإدراك العقلي للمصلحة أو المفسدة يلزم منه جعل الشارع، يعني هل توجد ملازمة بين هذا الحكم النظري الإدراك العقلي النظري وبين حكم الشارع المقدس على طبقه أو لا توجد ملازمة؟ فالمورد الأول من موردي البحث في قاعدة كل ما حكم به العاقل حكم به الشارع هو أن العقل لو أدرك مصلحة في فعل أو مفسدة في فعل، فهل يدرك وجود ملازمة بين هذا الإدراك العقلي للمصلحة والمفسدة وبين جعل الشارع حكما شرعيا على طبق هذا الإدراك العقلي أو لا توجد ملازمة؟ هذا المورد الأول. المورد الأول من البحث في القاعدة في الحكم النظري في مدركات العقل النظري. أما المورد الثاني فهو في مدركات العقل العملي، وقلنا إن المصداق الوحيد لمدركات العقل العملي الذي نبحث عنه أي الذي يستلزم جريا عمليا هو مسألة الحسن والقبح، ونبحث هنا نبحث هل إذا أدرك العقل حسن فعل أو قبح فعل فهل يدرك وجود ملازمة بين هذا الإدراك العقلي العملي وبين جعل الشارع حكما على طبقه، يعني الفعل الذي أدركنا الحسن فيه يجعله واجبا والفعل الذي أدركنا القبح فيه يجعله حراما أو لا؟ فالبحث في موردين. سؤال: لماذا البحث في موردين؟ بينت أنا بالأمس لكن أركز، لماذا البحث في موردين؟ أما بالنسبة لمدركات العقل النظري، ما هي الأمثلة الأخرى لمدركات العقل النظري؟ العلاقات والاستلزامات العقلية، مثل استحالة اجتماع النقيضين، ومثل أن إجابة شيء يستلزم إجابة مقدمته. هنا في هذه القضية لا نبحث عن هذه العلاقات والاستلزامات العقلية. لماذا لا نبحث عن هذه العلاقات؟ لأنه لا معنى للبحث عنها لعدم وجود معنى لملازمتها لحكم الشارع. نحن في قضية أن العقل يدرك استحالة اجتماع النقيضين، لا معنى لأن نبحث هل توجد ملازمة بين هذا الحكم وبين حكم للشارع. وفي قضية أن إجابة شيء يستلزم إجابة مقدمته، العقل ماذا يدرك؟ يدرك أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، هذا طبعا مدركات العقل النظري لا يستلزم جريا عمليا على طبقه. هنا أيضا نسأل نقول ما معنى أن نبحث أنه هل يدرك العقل وجود ملازمة بين حكم عقلي وحكم الشارع لا يوجد معنى لهذا البحث في هذه القضية. إذا وجب شيء وجبت مقدمته، يعني العقل يدرك وجود ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، بعد ذلك لا نبحث عن وجود ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، لا معنى لهذا البحث. هذا في مدركات العقل النظري. إذن في مدركات العقل النظري لدينا مورد واحد للبحث في هذه القضية. ما هو المورد؟ هو إدراك المصلحة والمفسدة من قبل العقل. هذا مدرك النظري أولا. لماذا مدرك النظري؟ لأن إدراك المصلحة والمفسدة لا يستلزم جريا عمليا. متى يجري المكلف جريا عمليا؟ يدرك المصلحة أو المفسدة، وبعد ذلك يدرك وجود ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع فيجري عمليا. لكن أصل إدراك المصلحة أو المفسدة لا يستلزم جريا عمليا. قد تدرك المصلحة ولا تتحرك، وقد تدرك المفسدة ولا تترك. واضح؟ زين. هذا المورد، وهذا المورد من المستقلات العقلية. لو من غير المستقلات العقلية، من المستقلات العقلية. لماذا من المستقلات العقلية؟ لا يحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منه إلى ضميمة مقدمة شرعية. جيد، هذا المورد. إذن نحن نبحث في مورد واحد من موارد مدركات العقل النظري. ما هو المورد؟ إدراك المصلحة أو المفسدة في فعلين. فنبحث في قاعدتنا، هل إن هذا الإدراك العقلي توجد ملازمة بينه وبين حكم الشارع على طبقه أو لا توجد ملازمة؟ المورد الثاني من مدركات العقل العملي. ما هو هذا المورد؟ قلنا إن المورد الوحيد الذي يستلزم جريا عمليا على طبقه هو إدراك الحسن والقبح. فنبحث في مسألتنا هذه أن العقل إذا أدرك حسن فعل أو قبح فعل، فهل يدرك وجود ملازمة بين هذا الحكم العقل العملي، بين هذا الإدراك العقلي وبين حكم الشارع على طبقه أو لا يدرك؟ وهذا المورد أيضا جاوبوني من المستقلات العقلية. لماذا؟ لأنه لا يحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منه إلى ضميمة مقدمة شرعية. إذن نحن نبحث في موردين، مورد من مدركات العقل النظري ومورد من مدركات العقل العملي، ويجمع بينهما ما هو الجامع بينهما؟ أن كلا الموردين من المستقلات العقلية. عرفنا أين نبحث الآن؟ إذن البحث في مقامين. المقام الأول، وهو هل إن العقل يدرك وجود ملازمة بين حكم العقل النظري وبين حكم الشارع أو لا يدرك؟ لو إن العقل النظري أدرك وجود مصلحة أو مفسدة في فعل، فهل أن العقل يدرك وجود ملازمة بين هذا الإدراك العقلي الذي هو إدراك وجود المصلحة أو المفسدة في فعل وبين حكم الشارع على طبقه، أي أن الشارع يحكم بوجود ما فيه المصلحة وحرمة ما فيه المفسدة، أو أن العقل لا يدرك وجود هذه الملازمة؟ هذا هو المقام الأول. فنقول لا شك عندنا نحن الإمامية أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فنحن نؤمن ان الحكم انما الحكم بالوجوب مثلا انما هو تابع لوجود مصلحة كامنة في متعلق الوجوب، والحكم بالحرمة انما هو تابع لوجود مفسدة في متعلق الحرمة. حينئذ نحن نؤمن أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ونؤمن أن العلاقة بين الحكم الشرعي وبين ملاكه بمثابة علاقة المعلول بعلته. فالملاك علة على أثرها يجعل الشارع المقدس الحكم، والحكم الشرعي معلول لتلك العلة. فهناك نوع من التلازم، تلازم علي بين الملاك وبين الحكم الشرعي. وإذا وجد نوع من التلازم فيكون الدليل الدال على الحكم الشرعي وجوب شيء، حرمة شيء، يدل بالدلالة الالتزامية على وجود الملاك في ذلك الفعل الواجب أو في ذلك الفعل المحرم. الوجود ملازم، إذا جاء دليل دل على حرمة فعل أو وجوب فعل فنحن نستكشف بالدلالة الالتزامية وجود مصلحة في الفعل الواجب ووجود مفسدة في الفعل المحرم. وبالمقابل إذا دل الدليل على وجود ملاك تام في فعل معين، أدرك العقل وجود الملاك التام في فعل معين، فإن هذا يدل بالدلالة الالتزامية أيضا على ثبوت الحكم المناسب لطبيعة ذلك الملاك. فإذا كان الملاك مصلحة فالحكم المناسب له هو الوجوب، وإذا كان مفسدة فالحكم المناسب له هو الحرم. إذن يوجد تلازم، متى ما نكتشف شيء يثبت الشيء الآخر. إذا اكتشفنا المعلول، إذا دل الدليل على المعلول الذي هو الحكم الشرعي، نكتشف بالدلالة الالتزامية وجود ملاك مرتبط بالفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي. وإذا اكتشفنا العلة الملاك، نكتشف بالدلالة الالتزامية ثبوت الحكم، ثبوت الحكم المترتب، يعني ثبوت الحكم المتعلق بفعل يوجد فيه ذلك الملاك. وعليه متى ما وجدت مصلحة في فعل معين أو مفسدة وتم الملاك بكل ما يحتويه من خصائص، من خصوصيات وشروط وعدم مانع، كان الملاك هو العلة التامة للحكم الشرعي بوجوب ذلك الفعل. إذا كان الملاك هو المصلحة، وبحرمة ذلك الفعل إذا كان الملاك هو المفسدة، بحيث إن الملاك هذا يدعو المولى إلى جعل الحكم الشرعي المناسب على طبقه. متى ما اكتشفنا الملاك التام، اكتشفنا عقلا الملاك التام بكل ما يشتمل على خصوصيات وشروط وعدم مانع، فنحن نستطيع أن نستكشف الحكم المناسب لذلك الملاك. فإذا اكتشفنا مصلحة في فعل معين وبكل ما تشتمل عليه من خصوصيات وشروط وعدم موانع، نستطيع أن نستكشف الوجوب لذا المتعلق بذلك الفعل الذي تتوفر فيه تلك المصلحة، لأن مقتضى العدل الإلهي أنه عندما تتوفر المصلحة بكل ما تحتويه من خصائص وشروط وعدم موانع ألا يفوت تلك المصلحة على المكلف. مقتضى عدله أنه يجعل الوجوب على ذلك الفعل الذي تتوفر فيه تلك المصلحة بكل خصوصياته. وأيضا إذا اكتشفنا مفسدة في فعل بكل ما تحتويه من شروط وخصوصيات وعدم موانع، فإننا نكتشف أن الفعل الذي تتوفر فيه تلك المفسدة حكمه الشرعي هو الحرمة، لأن مقتضى العدل الإلهي أن لا يوقع المولى المكلف في تلك المفسدة، مقتضى عدله أنه يحرم ذلك الفعل الذي فيه المفسدة. وحينئذ نقول نعم توجد ملازمة بين الحكم وملاكه التام. ومن الطبيعي متى ما علم المكلف بوجود الملاك التام بوجود المصلحة أو المفسدة في فعل يستطيع أن يستكشف الحكم المناسب لذلك الملاك في ذلك الفعل. هذا واضح، واضح أننا إذا استطعنا أن نتعرف على الملاك نستطيع أن نتعرف على الحكم المناسب له لوجود ملازمة بين الملاك وبين الحكم الشرعي، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. هذا بالنسبة إلى أصل الملازمة. ومن الواضح أنه متى ما علم بالعلة علم بالمعلول، ومتى ما علم بالمعلول علم بالعلة، لكن هذا ليس هو مورد البحث، لأن الملازمة بين الحكم الشرعي والملاك التام للحكم الشرعي أمر مفروغ عنه، إنما البحث حول إمكان استكشاف الحكم الشرعي من خلال ما يدركه العقل من مصالح ومفاسد، ليس الكلام في وجود ملازمة بين الملاك التام وبين الحكم الشرعي المناسب له، إنما الكلام ينصب حول إمكان استكشاف الحكم الشرعي من خلال ما يدركه العقل من مصالح ومفاسد في الأفعال. وهذا يقتضي أن نبحث في مدى إمكان إدراك العقل لملاكات تلك الأحكام وعدم إمكان ذلك. هل يمكن أن العقل يدرك إمكان تلك هل يمكنه أن يدرك المصالح والمفاسد أو لا يمكنه ذلك؟ هذا هو البحث. بحثنا أن العقل يمكن أن يدرك المصلحة أو لا يمكن أن يدرك المصلحة، وهنا تارة نبحث كبرويا، أي من الناحية النظرية من الناحية الإمكانية والثبوتية بقطع النظر عن إمكان التحقق الصغروي، وأخرى نبحث صغرويا بالنظر إلى الواقع الخارجي. هل يمكن للعقل أن يدرك، يمكنه أن يقع من العقل إدراك الملاك التام للأحكام أو لا يمكن؟ البحث الكبروي النظري ينصب هل يمكن للعقل أن يدرك الملاك التام أو لا يمكنه ذلك نظريا، والبحث الصغروي ينصب هل يمكن وقوع ذلك خارجا، تحقق ذلك خارجا أو عدم تحققه. أما بالنسبة إلى اللحاظ الأول، بالنسبة إلى البحث الكبروي، فمن الواضح أنه من الممكن نظريا، بمعنى عدم وجود مانع من ناحية العقل، أن يدرك العقل كل ما هو دخيل في ملاك الحكم من الناحية النظرية. من الناحية النظرية لا مشكلة عند الأصوليين أن العقل يمكن أن يدرك تمام الملاك للحكم الشرعي، يمكن أن يدرك العلة التامة للحكم الشرعي، يمكن أن يدرك كل ما هو دخيل من شرائط وعدم وجود مانع وعدم وجود مزاحمة، يمكنه ذلك نظريا، وبالتالي يستكشف العقل الحكم الشرعي المرتبط بذلك الملاك استكشافا لميا، أي ينتقل من العلة إلى المعلول. لماذا؟ لأننا قلنا إن علاقة الحكم بملاكه بمثابة علاقة العلية والمعلولية، فمن الممكن جدا للعقل، من الممكن من حيث الإمكان أن يدرك العلة التامة للحكم الشرعي، وبالتالي يستكشف الحكم الشرعي من خلال إدراكه العلة التامة له. لكن من الناحية الوقوعية، هل ذلك يمكن أن يقع أو لا؟ هل وقع ذلك؟ هل أن العقل وقوعا وتحققا صغرويا يستطيع أن يدرك تمام الخصوصيات والشروط وعدم الموانع أو لا؟ نقول من الصعب جدا في كثير من الأحيان أن يدرك العقل كل ما هو دخيل في ثبوت الحكم. من الناحية النظرية لا مشكلة، لكن وقوعا لا يستطيع العقل، يصعب على العقل في أكثر الأحيان أن يدرك كل ما له دخالة في الحكم. الحكم فيه مصلحة، وهذه المصلحة يفترض أن لا تعارض بمفسدة، والحكم فيه مصلحة وشروط لترتب المصلحة وعدم مانع من ترتب المصلحة. العقل أحيانا قد يدرك الحكمة، قد يدرك المقتضي، لكن من الصعوبة أن يدرك تمام العلة بكل خصوصياتها. الآن نحن ماذا ندرك من مصلحة الصلاة؟ ندرك أنها مثلا يتكامل بها الإنسان، يسمو، لكن هل هذه هي المصلحة التامة، العلة التامة لتشريع الصلاة؟ لا نجزم بذلك. ماذا ندرك من مصلحة الصوم؟ أن الإنسان الصائم يشعر بجوع وعطش الآخرين، أو يتذكر جوع وعطش يوم القيامة. هذه مصلحة، لكن هل هي العلة التامة لتشريع الصوم؟ ماذا نعرف من مصلحة تشريع الزكاة؟ أن نقف مع الفقراء. هل هي العلة التامة لتشريع الزكاة؟ نحن لا ندري بذلك، لا نجزم بذلك. وحينئذ نقول من الصعب على العقل الإنساني أن يدرك العلة التامة للحكم الشرعي. تعرفون العلة التامة من أين مركبة؟ من مقتضي وشرط وعدم مانع. قد يدرك الحكمة، قد يدرك المصلحة، لكن هل يدرك كل الشروط؟ هل يدرك كل الخصوصيات؟ هل يدرك عدم وجود كل الموانع؟ يصعب عليه ذلك، لأن العقل الإنساني محدود الاطلاع وقاصر عن الوصول إلى كل شيء. هذا ماذا يؤدي؟ ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى أن الإنسان يشعر دائما ويحتمل دائما أن اطلاعه قاصر، وأنه لم يمكنه أن يحيط بكل ما للموضوع، بكل ما للملاك من خصوصيات وشروط وعدم موانع، وحينئذ يتردد ولا يعرف أن هذه المصلحة التي اكتشفها هل هي بدرجة من الأهمية بحيث يترتب عليها الوجوب، أم هي أقل أهمية بحيث ربما يترتب عليها الاستحباب. حينئذ لا يمكنه أن يدرك بنحو الجزم مدى أهمية هذه المصلحة، ولا يمكنه أن يدرك بنحو الجزم عدم وجود مانع يحول دون استيفاء هذه المصلحة. النتيجة أن كبرى الملازمة بين الملاك وبين الحكم الشرعي ثابتة، هذه نقطة. وثانيا أن صغر الملازمة من الناحية النظرية ممكنة، يعني العقل من الناحية النظرية لا مانع من أن يدرك، لكن من الناحية الصغروية العملية والوقوعية العقل قاصر في أغلب الأحيان عن إدراك العلة التامة. واضح؟ واضح. إذن سؤال: هل يدرك العاقل وجود ملازمة بين الحكم النظري وبين حكم الشارع أو لا يدرك؟ من يجاوبني؟ يدرك وجود ملازمة، لو كان يمكنه أن يدرك العلة التامة. نحن نبحث أن العقل إذا أدرك المصلحة في فعل، فهل يدرك وجود ملازمة بين هذا الإدراك العقل النظري وبين حكم الشارع على طبقه أو لا يدرك؟ نعم، نعم، لو أمكن للعقل أن يدرك العلة التامة للحكم والأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فيمكنه أن يدرك الملازمة بين العلة التامة وبين ثبوت الحكم على طبق هذه العلة التامة. تبين وياي؟ لكن المشكلة وين؟ من الناحية النظرية أيضا يمكنه أن يدرك العلة التامة، لكن من الناحية الوقوعية الصغروية لا يمكنه ذلك في أغلب الأحيان. لماذا؟ لأنه حتى لو أدرك المصلحة ربما لا يدرك الشروط، ولو أدرك الشروط ربما لا يدرك كل عدم الموانع. وحينئذ نحن لا ننفي الملازمة، إنما نقول عدم إمكانية العقل وقوعا لأن يدرك تمام العلة التامة التي يترتب عليها الحكم. واضح هذا؟ واضح. إذن لا نستفيد شيئا من القول بأن إدراك المصلحة يدرك العقل وجود ملازمة بين إدراك المصلحة وبين ثبوت الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن العقل من الناحية الوقوعية لا يمكنه أن يدرك العلة التامة للحكم الشرعي. وهذا لعله ما يظهر من بعض كلمات الإخباريين في إشكالهم على الدليل العقلي، لكن هذا أخص من مدعاهم في نفي حجية كل الدليل العقلي. سيأتي الكلام عن ذلك، خلينا نطبق له. قال: الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع، هنا وصلنا بالتطبيق، لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع عن التأثير كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى. ليش يقول السيد بحكم عبرنا بمثابة؟ ليش؟ لأنه العلة التامة تستوجب صدور المحلول بدون شيء آخر، بينما هذه ليست علة تامة. العلة التامة لصدور الحكم هو الله سبحانه وتعالى، إنما هي العلة التي تدعوه لإصدار الحكم الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى. وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك. بس احنا وين نصب كلامنا؟ احنا وين نبحث؟ نبحث ان العقل هل يدرك وجود ملازمة بين الحكم النظري العقلي وبين حكم الشارع، مو بحثنا. لكن احنا وين الان؟ كأنه احنا ما عندنا مشكلة في انه لو ثبت الحكم العقل النظري تثبت الملازمة، لكن وين عندنا مشكلة؟ في نفس الادراك العقل النظري، نفس الادراك العقل النظري وقوعا غير ممكن. قال: وفي مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافا لميا. شو لميا يعني؟ تقال من العلة الى المعلول مقابل الاستكشاف الإني، الانتقال من المعلول إلى العلة، أي بالانتقال من العلة إلى المعلول. من العلة هنا؟ الملاك بجميع الخصوصيات، والمعلول هو الحكم الشرعي. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الاطلاع، الأمر الذي يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف، فقد يدرك المصلحة في فعل ولكنه لا يجزم عادة بدرجتها. إيش قد درجة؟ إذا كانت شديدة الحكم المترتب عليها الوجوب، إذا كانت ضعيفة الحكم المترتب عليها الاستحباب. وبمدى أهميتها عطف تفسير، وبعدم وجود أي مزاحم لها وما لم يجزم بكل ذلك لا يتم الاستكشاف. واضح جيد.
يعني الصغرى يريد
أن يقول يوجد ولكن
قليل، يريد أن يقول لا يوجد
أصلا. قد يحصل لا يريد أن ينفيها بنحو السالب الكلي، يقول قد، لكن ما حاصل هذا. على الأقل من عرف هذا المورد وين؟
يعني في أي مورد يستنشق الآن يقول هذا؟
ما عندنا مشكلة لو فرض أن العقل لا يحتمل أي شرط وأي عدم مانع فيستنشق يقول شيء، على الأقل حج عليه هو.
يعني هذا النظر السيد الشيخ مثل نظر الأخباريين،
السيد الشيخ
يقول في بعض الموارد يمكن،
والآن
في كل موارد
السيد الشيخ الأخباريين قلت أيضا أعم من ذلك. بعد هم أولئك ينفون إمكان العقل أصلا، مو فقط يعني نظريا ينفون، وأكثر من ذلك هم يقولون أن العقل الدليل العقل القطعي ليس الحجة، لكن هذا المفهوم من كلماتهم. لماذا يقولون؟ لأن العقل غير ممكن له أن يدرك المصالح التامة الملاكات التامة. سيأتي إن شاء الله أتكلم عنه. واضح. أما المقام الثاني، خلينا ندخل في المقام الثاني، عندنا وقت للدخول في المقام الثاني. المقام الثاني، إذن المورد الأول ما هو؟ مورد إدراك المصلحة أو المفسدة. واضح. ولا مشكلة عندنا في الملازمة من الناحية النظرية، لكن العقل يصعب عليه في أكثر الأحيان أن يدرك العلة التامة للحكم الشرعي. المقام الثاني في الملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشارع. وقلنا سابقا أن مدركات العقل العملي أو ما يسمى بالمستقلات العقلية، طبعا المورد الأول أيضا كان من المستقلات العقلية لأنه لا يحتاج إلى ضميمة مقدمة شرعية. هذا المقام الثاني أيضا يعتبر من المستقلات العقلية. هذا المقام الثاني منحصر بقضية واحدة، هي قضية الحسن والقبح. قضية الحسن والقبح من مدركات العقل العملي. لماذا؟ لأنك إن أدركت حسن فعلين يعني شنو؟ يعني يحسن فعله، وإن أدركت قبح فعل ماذا يعني؟ يعني أنه يقبح فعله. فهي من مدركات العقل العملي لأنها تستتبع جريا عمليا مباشرة، وهي من المستقلات العقلية. لماذا من المستقلات العقلية؟ لأنها لا تحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منها إلى ضميمة مقدمة
شرعي.
واضح. حينئذ نقول هذا البحث في هذا المورد منحصر بقضية الحسن والقبح، وهو الذي يعبر عنه عند الأصوليين بالمستقلات العقلية. فبحث المستقلات العقلية منحصر بقضية الحسن والقبح. وبينت في الدرس الماضي كيف تكون قضية الحسن والقبح من المستقلات العقلية. قلت أنها لا تحتاج إلى توسط مقدمة شرعية، بل تعتمد على مقدمتين كلتاهما عقلية. توضيح ذلك أن العقل يدرك حسن العادل، هذه صغرى عقلية، الكبرى العقلية. وما أدرك العقل حسنه الشديد حكم الشارع بوجوبه. وهكذا في مثال ما لو أدرك العقل مفسدة في فعل، لو أدرك العقل المفسدة في الظلم، العقل يدرك قبح الظلم صغرى عقلية. وما أدرك العقل قبحه الشديد حكم الشارع بحرمته. فينتج من القضية الأولى أن العدل واجب، يعني أن العقل يدرك حكم الشارع بوجوب العدل. أن العدل واجب من جبناها؟ العقل يدركها. الدليل على وجوب العدل دليل عقلي، يعني الشارع لم يقل أن العدل واجب. إحنا كلامنا لو أن الشارع لم يقل، كلامنا نريد أن نقول هل نستفيد من العقل وجوب العدل؟ نعم يمكن أن، ما هو الدليل العقلي؟ هو كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكمان شرعيا. إذن هنا استنبطنا وجوب العدل وحرمة الظلم من دليل عقلي معتمد على مقدمتين كلتاهما عقلية. واضح؟ واضح هذا. أما أريد أن أعلق شيئا على مسألة المستقلات العقلية قبل الدخول في صلب البحث. البحث في المستقلات العقلية يكون في ثلاث جهات. الجهة الأولى، هل للأشياء جهة حسن أو قبح بذاتها أو لا؟ هذه جهة. الجهة الثانية، أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها أو لا؟ الجهة الثالثة، أن إذا افترضنا أنه يوجد في الأشياء حسن وقبح وأن العقل يدرك الحسن والقبح، فسؤال نأتي لهذه الكبرى، هل أن ما حكم به العقل ما أدركه العقل يلزم منه عقلا حكم الشارع على طبقه أو لا؟ إحنا هنا وين بحثنا؟ جاوبوني في الجهة الثالثة. إحنا بحثنا في الجهة الثالثة، نحن لا نبحث في الجهتين الأولى والثانية. الجهة الأولى لم تقع موردا للخلاف إلا من قبل الأشاعرة. الأشاعرة أنكروا أن للأشياء قبح وحسن بحد ذاتها، قالوا أن الحسن ما حسنه الشارع وأن القبيح ما قبحه الشارع، وليس للأشياء حسن وقبح قبل إيجاب الشارع وتحريم الشارع. الجهة الأولى الخلاف فيها بين العدلية المعتزلة والإمامية والأشاعرة. الأشاعرة أنكروا وجود القبح والحسن في الأشياء بحد ذاتها. نعم أرجو الانتباه، بعض الأشاعرة اعترف بثبوت جهة حسن وقبح في الأفعال والأشياء، لكن العقل قاصر عن إدراكها. دولة معتدلين من الأشاعرة، هؤلاء قالوا توجد في الأشياء بحد ذاتها جهة حسن وقبح، ولكن العقل قاصر عن إدراكها. وهذا الرأي لبعض الأشاعرة يلتزم به بعض علماء الإمامية من الإخباريين. هذا الذي عندما سألني بالأمس أحد الأخوة قلت له رأي الأشاعرة أقصد هذا الرأي، يقول به بعض الإمامية. الرأي المعروف للأشاعرة هو أنهم يقولون بعدم وجود حسن وقبح في الأفعال، لكن بعضهم يقول بوجود حسن وقبح في الأفعال بذاتها لكن العقل قاصر عن إدراكها. هذا في الجهة الأولى، وهذا واضح أنه باطل وأن للأشياء جهة حسن وقبح، والعقل دوره دور الكشف عن الحسن والقبح الموجود في الأشياء. أما الجهة الثانية وهي أن العقل هل يدرك حسن الأشياء وقبحها، هذه الجهة يوجد خلاف فيها بين الإمامية أنفسهم. فيقول الأصوليون إن العقل قادر على أن يدرك الحسن والقبح في الأشياء، بينما الإخباريون يقولون بأن العقل قاصر عن ذلك. وأما الجهة الثالثة فهي التي نريد أن نبحث فيها، وهي أنه بعد ثبوت أن للأشياء حسن وقبح وأن العقل قادر على استكشاف الحسن والقبح، إدراك الحسن والقبح في الأشياء، نأتي إلى الكبرى وهي الجهة الثالثة. سؤال، هل أن ما يدركه العقل من حسن أو قبح يلزم منه عقلا أن يحكم الشارع على طبق ما أدركه العقل أو لا؟ هذه الجهة الثالثة. وقبل الدخول في صلب الجواب عن هذا السؤال نحتاج أن ندخل في خلاف الإمام آخر، وهو أن الحسن والقبح أمران واقعيان ثابتان، صفتان ثابتتان في الواقع، أم أنهما أمران اعتباريان مجعولان من قبل العقلاء. واضح؟ طبعا هنا قد يقول قائل شوية تنتبهوا لي، لماذا تأتون بهذا الخلاف بين الإمامية؟ ما فائدة ذلك؟ ما ثمرة ذلك؟ على كلا الوجهين لا بد أن نبحث أن ما أدركه العقل من حسن الأشياء هل يلزم عقلا حكم الشرع على طبقه أو لا. حينئذ على كلا التقديرين لو قلنا بأن الحسن والقبح أمران واقعيان، أو قلنا بأنهما اعتباريان مجعولان من قبل العقلاء، يأتي البحث في أن ما يدركه العقل من حسن أو قبح هل يدرك العقل وجود ملازمة بين هذا الإدراك وبين حكم الشارع على طبقه أو لا يدرك؟ فلماذا تقحموا هذا الخلاف في هذه المسألة لا تترتب عليه ثمر؟ الجواب هناك ثمرة تترتب على هذا التفريق، أي على كون الحسن والقبح هل هما أمران واقعيان أم هما مجعولان من قبل العقلاء. هذه الثمرة ستأتي في الأدلة، لأن بعض الأدلة التي تساق لإثبات الملازمة مبنية على القول بأن الحسن والقبح من الأمور التي جعلها العقلاء. فإقحامنا لهذا الخلاف في هذا الباحث تترتب عليه ثمرة ستأتي عندما تساق الأدلة، لأن بعض الأدلة مبني على أن الحسن والقبح صفتان أمران اعتباريان مجعولان من قبل العقلاء. الآن إذن في الدرس القادم إن شاء الله حتى بعد ما أعيد نبحث في هذا الخلاف بين الإمامية أيضا في أن الحسن والقبح أمران واقعيان أم هما أمران عقلائيان. بعد ذلك ندخل في بحث الملازمة، هل إن العقل يدرك الملازمة بين الحكم العقلي الإدراك العقلي للحسن والقبح وبين حكم الشارع على طبق هذا الإدراك العقلي أو لا يدرك الملازمة؟ خلينا نطبق العبارة إلى هنا. قال الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع، عرفنا أن مرجع الحكم العملي إلى الحسن والقبح. شنو يعني مرجع؟ يعني المصداق الوحيد للحكم العملي، يعني لمدركات العقل العملي، هو قضية الحسن والقبح، وأنهما أمران واقعيان يدركهما العاقل. وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين، فإن جملة من الباحثين فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين أي مجعولين من قبل العقلاء تبعا لما يدركون. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.